بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعلنا من عتقاء هذه الليلة يا رب العالمين. لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، نجح أبناءنا وبناتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فرج كرب أمتنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا بين يدي هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة، ومع اللقاء السابع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، كما تعلمون أن الهدف من هذه السلسلة هو نصرة أئمة السنة وعلماء السنة الذين حفظوا لنا سنة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، هم الأئمة الأعلام الذين حفظوا لنا سنة نبينا وغربلوها لنا، فبينوا لنا سقيمها من صحيحها، بينوا لنا المقبول من المردود. وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه وسنة نبيه، في قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد قيد الله عز وجل لكتابه ولسنة نبيه من العلماء الجهابذة ومن الأئمة من يحفظ هذه المرويات وينقلوها لنا كما جاءت عن ربنا وكما جاءت عن نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. نصر لهؤلاء أمام هذه الحملة الشعواء التي يتبناها المستشرقون في الغرب من خلال أذيالهم في بلاد المسلمين للطعن في ثوابت الدين وفي سنة النبي الأمين، كانت هذه السلسلة المباركة. فبينا فيما مضى منزلة السنة ودور السنة ووظيفة السنة بالنسبة للقرآن، تكلمنا عن حجية السنة، ثم انتقلنا إلى جهود العلماء في تحصيل العلم وحفظ الحديث، ورأينا كيف كانت الرحلة في طلب الحديث. ثم بدأنا في قضية تدوين السنة والتثبت من المرويات وجهود العلماء، ووصلنا الآن يا إخوة إلى جبل من جبال الحفظ وعلم من الأعلام الأفذاذ الذين حفظوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه جبل الحفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فتعالوا بنا نجلس أمام هذا الجبل الأشم وهذا العلم من أعلام العلماء الكبار الذين حفظوا لنا سنة نبينا، فرضي الله عنه ورفع الله قدره وأعزه وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. ونبدأ ببيان نسبه رضي الله عنه أرضاه. أولا، لابد أن نعلم أن الإمام البخاري ولد عام 194 من الهجرة، توفي رحمه الله عام 256 من الهجرة. ولد عام 194 من الهجرة، توفي عام 256 من الهجرة. تعالوا نتعرف على النسب. هو أمير المؤمنين في الحديث، هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة ابن بردزبة بفتح الباء سكون الراء كسر الذال الدال عفوا ابن بردزبة. وكلمة بردزبة في اللغة العربية بمعنى الذراع الذراع، وهذا من أجداده يسمى بها بردزبة. كان جده بردزبة مجوسيا، سمت الاسم غريب شوية، نعم ما هو كان من الفرس المجوسية، على دين قومه، ثم أسلم ولده المغيرة، أسلم ولده المغيرة اللي هو جد الإمام البخاري، اسمه محمد ابن إسماعيل، أبوه اسمه إسماعيل، ابن إبراهيم ابن المغيرة، فهو الجد الثاني، المغيرة الجد الثاني. ثم أسلم ولده أي ولد بردزبة هذا ويسمى المغيرة على يد اليماني الجعفي والي بخارى، والي بخارى اسمه اليماني الجعفي، اليماني الجعفي، وكان واليا على بخارى، والي بلغة العصر يعني محافظ مثلا، بلغة الألمان بورجمايستر. طبعا بخارى كما تعلمون من أعظم مدن ما وراء النهر، بينها وبين سمرقند مسافة 8 أيام، مدينة اسمها سمرقند، وهي من الإقليم المعروف بتركستان. تركستان طبعا هي روسيا الآن مسيطرة على هذه الأماكن، روسيا، وهي من الإقليم المعروف بتركستان الغربية، ومن مدن هذا الإقليم سمرقند، فرغانة، طشقند، وهي تحت الحكم الروسي الآن. إذن المغيرة أسلم على يد هذا الوالي، والي بخارى، وكان يدعى اليماني الجعفي في هذا الوقت، فنسب إليه ولاء. وقضية الولاء تنقسم إلى قسمين، في ولاء بالإسلام وفي ولاء بالعتق من الرق. فولاء المغيرة كان ولاء إسلام مش ولاء عتق. يعني إيه ولاء العتق؟ أن يكون الإنسان في الرق فيعتقه سيده بعد أن أصبح حرا، ولاء المين لسيده، في روابط تربطه، ينصر سيده، يخدم سيده، وفي ولاء إن هو اللي أعتقه ومن عليه بالعتق، فده اسمه عتق أو ولاء عتق. خلاص كده؟ طيب في بقى ولاء بالإسلام، يعني هو كان سبب إسلامك فتنسب له ولاء، يعني أسلم على يد فلان، ده اسمه الولاء بالإسلام، وده اللي جاء بالإسلام حرصا على الأخوة الإيمانية ورد الجميل والاعتراف بالجميل والفضل. يعني هذا كان له فضل بعد الله عز وجل أن كان سببا في إسلامك، إذن ولاؤك له، تنصره، تكون طوع أمري في المعروف، إن احتاج إلى أمر تساعده، وهكذا في أخوة تربطكم، عهود يعني ومواثيق. فالولاء هنا ولاء إيش؟ إسلام ولا عتق؟ إسلام. أنتوا صايمين ولا إيه؟ طب الحمد لله. طب اصحوا بقى. فنسب إليه ولاء، فمن ثم قيل في نسبه الجعفي، يعني في نسب يقول لك الجعفي، أي ولاء لهذا اليمني الجعفي والي بخارى الذي أسلم جد أو والد جد البخاري على يده وهو المغيرة. وأما جده إبراهيم فلم نقف على شيء من أخباره، وأما والده إسماعيل فكان عالما جليلا سمع من حماد ابن زيد، وهذا أحد الحمادين الكبار في الحديث، يعني الأئمة الكبار، سمع من حماد بن زيد رحمه الله والإمام مالك رحمه الله، وروى عنه العراقيون، يعني أهل العراق رووا في الحديث عن إسماعيل والد البخاري. ذكر له ابن حبان ترجمة في كتاب الثقات، وترجم له ابنه أبو عبد الله الإمام في التاريخ الكبير، يعني ابنه ترجم للإمام البخاري. وطبعا كان من بين المناقب أن البخاري دون في ترجمة أبيه أنه التقى ابن المبارك وصافحه بكلتا يديه، ودي منقبة لقاء العلماء. شوف أنه يسلم على ابن المبارك بإيديه، دي منقبة عظيمة يحطها في الترجمة. إسماعيل هذا والد البخاري، يعني وهو كان عالما محدثا كبيرا، فلا عجب أن ينشأ البخاري هكذا. وقد جمع والده إلى العلم الورع والتقوى. روي عنه أي والد البخاري أنه قال عند وفاته: لأعلم في مالي درهما من حرام ولا من شبهة. يا الله يا الله، درهم واحد، ما في درهم من حرام ولا من شبهة. الآن في عصورنا بنبحث فين الدراهم الحلال في الأموال، نسأل الله السلام. وهذا هو طريق الورع، طريق الحفظ، طريق التقوى. إن أردت أن ينشأ أولادك تنشئة إيمانية صحيحة فلا تطعمهم إلا الحلال الطيب. أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. رضي الله عن أبي بكر عندما دخل عليه خادمه بطعام، وكان الصديق معتادا أن يسأل غلامه من أين جاء بالطعام، في هذه المرة لم يسأل وأكل. فلما فرغ من الطعام قال له الغلام: كنت تسألني في كل مرة، فلماذا لم تسألني هذه المرة؟ فسأله الصديق قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية لرجل، فاليوم أعطاني الثمن، فماذا يصنع أبو بكر؟ وضع يده في فمه واستقاء كل ما أكل خوفا من الشبهة. رضي الله عن أبي بكر. شوف الورع، ورع. نسأل الله السلامة، لأنه من علامات الساعة ألا يبالي الرجل من أين أكل، أمن حلال أم من حرام. المهم يجي المال، هذه قضية خطيرة، ولذلك حذر النبي من ذلك فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن يا إخوة، طريق الحفظ أكل الحلال، ومن موانع استجابة الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام، كما قال النبي في حديث البخاري: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: أن يستجاب له، أو كما قال النبي. فحرصوا على الكسب أن يكون من حلال طيب، وحاولوا الإكثار من الصدقة لتطهير الشبهات إن دخلت بغير علم. فالبخاري رحمه الله تعالى من بيت علم ودين وورع، فلا عجب أن ورث هذه الخلال الكريمة فيما ورث عن أبي. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما قد عوده أبوه. قدوة يا إخوة، لابد أن تكون قدوة لأولادك، لابد أن تكون ورعا تقيا نقيا، لابد أن يرى فيك أولادك الصدق والأمانة، يرون فيك الحرص على الطاعة، يرون فيك البسمة والجمال والسعة وعدم التضييق، يرون فيك الأب والصاحب والأخ. فالثقة تأتي من هنا، وحسن التربية تأتي من هنا، يرون فيك مشاركتهم، لا تكن بعيدا عنهم، فكم من قريب وهو بعيد، وكم من بعيد وهو قريب. فلابد أن تمد حبال الود بينك وبين أبنائك. كن رحيما، كن عطوفا، كن كريما، كن حتى تنشئ مثل البخاري. فالبخاري نشأ في بيئة علمية، بيئة فيها ورع وتقوى، فيها قدوات، فنشأ هذه التنشئة الإيمانية العجيبة. مولده ونشأته. ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة ل13 ليلة خلت من شوال سنة 94 و100 من الهجرة ببلدة بخارى. يوم الجمعة بعد الصلاة، أي بعد صلاة الجمعة، ل13 ليلة خلت من شوال، يعني يوم 13 من شوال سنة 94 و100، يعني 194 من الهجرة ببلدة بخارى اللي هي فين؟ في روسيا الآن. روسيا مسيطرة عليها، في إقليم تركستان. عندك أفغانستان، باكستان، تركستان، دي كلها الجهات اللي هي ما وراء النهر، ومنها خرج معظم الأئمة الكبار في علم الحديث وحفظ السنة كما سنرى من يأتي بعد البخاري من الأئمة. ودي من جمال ومحاسن التشريع، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وكانوا من أفصح الناس لغة، اقبلوا مع العلم. الآن تجد أولاد المسلمين لا يحسنون أن يتكلموا بجملة واحدة لغة عربية صحيحة إلا من رحم ربي وعصم. شوف أنتم في دول الغرب الآن، هذا مغربي وهذا جزائري وهذا تونسي وهذا مصري ولا يعرفون اللغة. مشكلة صحيح؟ مشكلة، ولكنهم في لغة الغرب يتقنونها. يتكلم الألمانية بطلاقة، يقول لك ناين ويا ودخ، إنما لا يحسن أن يتكلم العربي. يتكلم الأمازيغي مية مية ما شاء الله، والهدرة مية مية. طب اللغة العربية لا، لغة القرآن، لغة السنة. عار على المسلم أن يتقن أكثر من لغة للغرب ولا يحسن لغة القرآن ولا يحسن لغة السنة. كيف نفهم القرآن بغير اللغة؟ من هنا يضيع الأبناء، لأن صلتهم بلغة القرآن مقطوعة، فأنا يفهمون القرآن أو السنة. قضية خطيرة أوي، لابد أن يهتم بها الآباء في الغرب. وقد مات أبوه وهو صغير، فكفلته أمه رضي الله عنها، كانت نقية تقية ورعة صوامة قوامة عابدة، وسوف نرى من صلاحها الآن. وأحسنت تربيته، وقد كان له من مال أبيه الذي تركه له ما أعانها على تنشئته نشأة كريمة صالحة. كان ترك له أموال كثيرة. ومن هنا نقول وازن الإسلام بين الدنيا والدين، لأنك لن تتمكن من إقامة الدين بغير دنيا. أن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة. يتكففون الناس ويسألون الناس، أعطوهم أو منعوه، مشكلة. فأحيانا يكون المال سببا في تنشئة الابن تنشئة إيمانية صحيحة، رعاية تامة في العلم، رعاية تامة في التربية، هناك ما يعينك على ذلك. وقد لاحظته العناية الإلهية من صغره، كما قلت لكم أن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لكتابه وسنة نبيه أن قيد له ما من يحفظهما. فدي إخوة أجيال اختارها الله عز وجل واختصها بحفظ الشرع. أعظم الناس فهوما وذكاء وقوة وحدة في العقل ونصرة للشر. أعدوا منذ الصغر لنصرة هذا الدين رضي الله عنه. فقد روي أنه أصيب في عينيه رضي الله عنه أرضاه وهو صغير، يعني فقد بصره، فحزنت أمه لذلك حزنا شديدا ولجأت إلى ربها بالدعاء، كانت تقوم ليل وتدعو لأنها كانت قد نذرت هذا الولد لحفظ سنة النبي وتعلم الحديث، إذن فقد البصر يعيقه، فبدأت تقيم الليل وتدعو وتدعو ربها. ولذا أقول لكم الدعاء يا إخوة هذا السلاح المهجور، الدعاء عدو البلاء، الدعاء عدو البلاء، إما أن ينتصر عليه فيرفعه، وإما إذا نزل خففه أو أضعفه. فالدعاء الدعاء أكثرت من الدعاء، وانتبه لابد أن تكون لحوحا في الدعاء، فلن تحصل الخير إلا بالإلحاح. اسمع إلى هدي المؤمنين في الدعاء، شوف في سورة آل عمران كلكم يقرأها، وقل من يتدبر ويقف مع بعض الآيات في آخر سورة آل عمران، قال الله تعالى ولابد أن تتدبر: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، اسمع، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه دعوة. ربنا اسمع، إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا، انظر إلى الإلحاح في الدعاء، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انظر إلى هذا الإلحاح في الدعاء، ربنا ربنا ربنا، إلحاح. بعد هذا الإلحاح اسمع: فاستجاب لهم ربهم. الله يحب عبده اللحوح، مش يا رب اغفر لي خلاص وتمشي، ايه ده، ايه اللي بتحصل؟ لح في الدعاء. جاءت الاستجابة بعد إلحاح أهل الإيمان. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وعندما تقرأ القرآن بتدبر وترى حال أهل الإيمان مع الدعاء، ترى أن أسمى سماتهم وأخص خصائصهم عند الدعاء الإلحاح، الإلحاح. فلابد أن تلح على ربك. أم البخاري رضي الله عنها ألحت وقامت ليلها وتكثر من دعاء ربها، فرأت في المنام الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا هذه، قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك، بكثرة دعائك. فأصبح وقد رد الله عليه نور عينيه فتبدل حزنها سرورا، رضي الله عنه. كرامة، آية أمام الدعاء. عندك مريض تريد شفاءه، افزع إلى ربك وكن لحوحا في الدعاء. عندك مشكلة تريد لها حلا، افزع إلى ربك بعد الأخذ بالأسباب، افزع وكن لحوحا في الدعاء. عندك ضائقة، افزع إلى ربك وكن لحوحا في الدعاء. عندك دراسة، عندك امتحان، افزع إلى ربك. ذكرت، نعم، اجتهدت، نعم، قل يا رب وكن لحوحا في الدعاء. يأتيك النجاح من عند ربك جل جلاله، فهو الذي يوفق. أي أمر أغلق، افزع إلى الدعاء، افزع إلى الدعاء وكن لحوحا، وادع ربك وأنت موقن بالإجابة. وهذه قضية أخرى، موقن، عندك يقين بالإجابة. وهذا معنى حسن الظن بالله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي، فإن أحسنت الظن بربك أنه يحقق لك ما تريد، حقق لك ما تريد. فأحسن الظن بربك وافزع إلى الدعاء. تعالوا لنرى نبوغه المبكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد ظهر نبوغه من صغره وهو في الكتاب، فرزقه الله سبحانه قلبا واعيا وحافظة قوية وذهنا حادا، وألهم حفظ الحديث، وأخذ منه بحظ كبير ولم يبلغ العاشرة من عمره. يا سن 10 سنين، كيف حال أولادنا في سن 10 سنين؟ هو ده السؤال. لازم تسأل نفسك، ابني في سن 10 إيه حاله؟ كم يحفظ من كتاب الله؟ كم يحفظ من سنة رسول الله؟ حاله إيه مع العبادة؟ حاله إيه مع الطاعة؟ حاله إيه في الأخلاق مع البر؟ حاله إيه في حسن الجوار مع صلة الأرحام؟ لازم تهتم، لازم تتابع ولدك. 10 سنين بهذا الحفظ، نعم، تعالوا لنرى. ثم صار يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده، فأخذ عنهم وصار يراجعهم ويناقشهم، صار يراجعهم ويناقشهم. 10 سنين يا إخوة، يناقش العلماء الكبار في العلم، في المرويات، في الأحاديث. الله أكبر. وما إن بلغ 16 من عمره المبارك حتى حفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وعرف كلام أهل الرأي وأصولهم ومذهبهم. 16 سنة، أنت عارف يعني يحفظ كتب ابن المبارك، الإمام المبارك، البحر العميق في العلم وفي السنة، يا الله. ووكيع من أقران الشافعي، وده المشهور عنه، أبيات الشعر: سألت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وللأسف نسبها البعض إلى الشافعي، والشافعي من هذا براء. الشافعي قرين وكيع، مش تلميذ وكيع، إنما نقل الشافعي هذه الأبيات عن من قالها ولا تنسب. طبعا بيروى حولها قصة لا تصح، أن الشافعي كان شديد الحفظ، فكان من شدة حفظ يضع يده على الصفحة اليسرى حتى لا تقع عينه عليها فيحفظها قبل اليمنى، وكان فعلا كان عنده حفظة قوي. فذات يوم أشكل عليه الحفظ، تعثر عليه الحفظ، فذهب إلى وكيع فقال: سألت وكيعا سوء حفظ الأبيات. فقيل للشافعي: ماذا صنعت؟ قال: وقعت عيني على كعب امرأة في الطريق فجاءة فحرمت الحفظ. وهذا باطل، لماذا؟ أولا هذا يتعارض مع النص، فإن النبي قال يا علي لا تتبع النظرة، النظرة فإن لك الأولى وليست الثانية، والمقصود بها نظرة الفجاءة. ولما سئل النبي عن نظرة الفجاءة قال أصرف بصرك، ولا يعقل لمثل الشافعي أن يديم النظر لكعب امرأة أبدا. الشافعي الذي حفظ السنة وحفظ الفقه وهو أحد الأئمة الأعلام، وقعت عينه فجأة على كعب امرأة، ماذا يصنع الشافعي؟ يصرف بصره، وهذا ليس بذنب، فكيف يحرم بسببه الحفظ؟ هذا من أبطر الباطل، فهي لا تصح هذه القصة، فلابد أن نتحقق مما نتكلم به. فوكيع من الأئمة الكبار قال وعرف كلام أهل الرأي، علماء أهل الكلام يعني، وأصولهم ومذهبهم. 16 سنة، نعم لا تعجب يا إخوة، السلف كانوا يربون رجالا. أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه 17 سنة كان قائد جيش الإسلام، قائد جيش يضم أبو بكر الصديق وعمر، عنده 17 سنة اختاره النبي قائد الجيوش، رجال. محمد الفاتح لم يتجاوز 20 فتح القسطنطينية. محمد بن القاسم تقريبا 17 سنة فاتح بلاد السند والهند. اقرأوا تاريخكم، انظروا إلى عظمائكم. 17 سنة إخوة قائد جيوش يرهب الأعداء، الآن 17 سنة بندور له على مصاصة لوتشة يعني بلغة الألمان، لبس سلسلة وبيندغ لبانة، إلا من رحم ربي وعصم، نسأل الله السلامة، اللهم آمين. فهذه الأجيال تربت على مائدة القرآن والسنة. البخاري 16 سنة بهذا العلم، نعم. خروجه إلى الحرمين، وفي سنة 10 و200 خرج إلى بيت الله الحرام حاجا، هو وأمه وأخوه أحمد، وكان أسن منه، وقد رجع أخوه إلى بخارى، أما هو فقد آثر المقام بمكة، أدى الحج وجلس بمكة. عودا أنتما إلى بخارى، وكانت مكة من المراكز العلمية المهمة في الحجاز، وقد وجد فيها طلبته وما يشبع نهمه للعلم والمعرفة، وكان يذهب إلى المدينة بين الحين والحين. وفي الحرمين الشريفين ألف بعض كتبه، عنده 16 سنة بيألف بيصنف في الحديث، نعم. ووضع أساس الجامع الصحيح وتراجمه، بدأ يعمل المخطوطات كده للجامع الصحيح والتراجم، فين؟ في الحرمين الشريفين. وقد ألف التاريخ الكبير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس عند قبر النبي، الله أكبر. وكان يكتبه في الليالي المقمرة، فيش أضواء، ينتظر الليالي المقمرة يعني 13 و14 و15 لما يكون القمر بدر، ويكتب على ضوء القمر. الآن عندنا ما شاء الله تكنولوجيا وعلم وأضواء، وفين الأثر؟ قال وكان يكتبه في الليالي المقمرة وتواريخه الثلاثة، إنه عنده كتب في التاريخ ثلاثة، الصغير والأوسط والكبير، كتبهم في الحرمين على ضوء القمر. وتواريخه الثلاثة، الصغير والأوسط والكبير، تنم عن قدرته الفائقة في العلم بالرجال، علم الرجال، والبصر بالنقد، حتى كان يقول قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. شوف الكتب التالية، ما تلاقيش اسم رجل إلا وله عند الإمام قصة، يعلم قصته، الله أكبر. قالوا عنه كان يعلم أسماء الرجال بمواعيد مواليدهم ووفياتهم وأخبارهم ورحلاتهم العلمية وتصانيفهم ومن التقوا به من الطلاب. يا الله، ما هذه الحافظة رضي الله عنه. ثم يأتي في آخر الزمان فسلة يدعى أو يلقب بميزو ويطعن في هذا الجبل. نقول لأمثال هؤلاء: أنتم ككبش أحمق له قرنين، له قرنان، ذهب إلى جبل شامخ وظل ينطح بقرنيه، فكسرت القرون وأدمي الرأس وظل الجبل جبلا. سيظل البخاري بخاريا رغم أنوف الحاقدين رضي الله عنه وأرضاه. نختم بارتحاله إلى الآفاق، وقد ضرب الإمام رحمه الله تعالى في باب الارتحال بسهم راجح، وقل قطر من أقطار الإسلام إلا وله إليه رحلة. قل روي عنه أنه قال: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين من كثرة سفره إليه. وقد كانت بغداد آنئذ بلد الخلافة وموئل العلم والعلماء، وفيها التقى بالإمام أحمد ابن حنبل مرارا، وكثيرا ما كان يحث على الإقامة بها. يعني أحمد يقول له يعني ابقى معنا، ابقى في بغداد، ويلومه على الإقامة بخراسان، اللي يوديك خليك معنا هنا. وفي كل هذه الرحلات المتتابعة المضنية كان البخاري دائبا على جمع الأحاديث والعلم وتقييد معارفه بالكتابة، فقد كان يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه يوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه، يبقى نايم، شوف انشغاله بالعلم في النوم، تجي له خاطرة يقوم من نومه يولع السراج ويكتب الخاطرة وعلى كده يروح يطفي وينام. يا الله، وقد يفعل ذلك قريبا من 20 مرة في الليلة الواحدة، 20 مرة يقوم من النوم، نوم وعلم، حتى النوم علم يميزه. شوف انت بتنام ازاي يميزه، الله أكبر. وهكذا يكون الإخلاص للعلم والتفاني في سبيل المعرفة. بهذا القدر نقف في هذا اللقاء، لأن هناك معضلة وخلاف دار بين هذا الإمام الجليل والإمام الذهلي، كان على أثره أن البعض طعن وخاض، فسوف نتعرف إن قدر بقاء على هذه المشكلة وإيه أسبابها في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.